وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة سبأ: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بعد هذا الحوار الذي أمر الله سبحانه وتعالى رسوله أن يحاور به المشركين الذين أشركوا، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. ما دام أن هذا الحوار لم يجدي، وما دام أن الأدلة التي أضعها بينكم وأضعها أمام عقولكم لم تجدي شيئا، فمعنى ذلك أن النفوس هي التي تحجب العقول عن الإدراك، ومعنى ذلك أن هنالك عصبية، هنالك عناد، هنالك كبرياء، وكل ذلك يحول دون الوصول إلى اتفاق. ما دام الأمر كذلك فلنطوي صفحة هذا الحوار ولنغلق هذا الملف ولننهي النقاش ولنحل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. يجمع بيننا ربنا، هذا الأمر الذي نختلف فيه ستتضح حقيقته أخيرا، وذلك عندما يجتمع الناس كلهم ويقفون بين يدي رب العالمين. وهذا اليوم سيأتي إن صدقتم به أو لم تصدقوا. يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق. يفتح هنا بمعنى يحكم، يقضي. القاضي إذا قضى طبعا ينظر إلى الحجج وإلى البينات، يسمع من هذا وهذا، ثم إنه بعد ذلك يجمع الحق على ضوء هذه البينات التي يصغي إليها ويفتح بين الخصمين بهذا الحق، يعني ينهي اللجج الذي بينهما، ينهي الخصام الذي بينهما بهذا الحق الذي يوضحه ويقضي بينهما به. هذا ما يتعلق بأنظمة القضاء التي نراها نحن اليوم، ولله المثل الأعلى، لكن القضاء هو هو. يقول يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق. نحن خصوم، قد تكونون أنتم على حق كما قال الله لهم، وذكرنا ذلك في الأسبوع الماضي: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما كنتم تعملون. نحن مجرمون، حسنا دعكم من إجرامنا فلن تسألوا عن جريمتنا هذه، كما أننا لن نسأل، لا نقول عن جريمتكم، أنتم تتصورون أنكم تقومون بأعمال صالحة، حسنا لن نتحمل مسؤولية أعمالكم، لكم أعمالكم ولنا جريمتنا أو جرائمنا. لكن هذا كله أمر معلق، وتجلو الأمور وتتضح الحقائق عندما يقف الخصوم بين يدي رب العالمين ويقضي الله سبحانه وتعالى فيهم قضاءه بناء على الحق الذي لا شائبة فيه أبدا. هذا معنى قوله عز وجل. قل، أنهي هذا الموضوع، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق، أي يقضي بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. وهو الفتاح، أي وهو الذي يقضي بالحق بين عباده. العليم طبعا القاضي لكي يقضي بالحق ينبغي أن يكون عليما، ينبغي أن يكون خبيرا بالبينات ودخائلها وخلفياتها وما وراءها وما يخفي كل من الخصوم في نفسه. فالله سبحانه وتعالى هو الفتاح وهو العليم. وهذا مثل قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام بعد أن حاور وحدث وحدث، قال بعد ذلك: لكل نبأ مستقر وسوف تعلم. ماذا يقول قبل ذلك؟ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. ثم قال بعد ذلك: لكل نبأ وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. هذه النهاية في سورة السبأ مثل تلك النهاية بعد ذلك الحوار الطويل في سورة الأنعام. خلاص يعني ما في داعي للنقاش الكثير، لكل نبأ مستقر. نحن مختلفون الآن عن في النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كما قال الله سبحانه وتعالى، فكل يتصور الأمر بشكل وكأن هذا النبأ طائر في جو السماء، كل يتصوره على البعد شيئا مختلف عما يتصوره الآخر. فيأتي من يقول هذا الطائر سيستقر، لن يبقى في جو السماء، هذه صورة، لن يبقى في جو السماء، سيستقر في الأرض يوما ولسوف تجدونه تماما ما هو، وينتهي عندئذ النقاش وينتهي اللجج. هذه هي الصورة التي ترسمها آية لكل نبأ مستقر. يزول أم عندئذ الخلاف والشقاق، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، يأتي ذلك الميقات. ثم يقول الله سبحانه وتعالى أيضا قطعا لدابر هذا النقاش والخصام: لا تناقشهم في هؤلاء الشركاء، قادرون غير قادرون، يخلقون لا يخلقون، المهم قل لهم أروني الذين ألحقتم به شركاء. طيب تفضلوا أروني ياهم حتى أنا تاني أعبدهم. من هم؟ أروني الذين ألحقتم به، ألحقتموهم بالله عز وجل. نعم، كيف ألحقوهم بالله؟ أي وصفوهم بالألوهية تماما، كما أن الله الذي لا إله إلا هو متصف بحقيقة الألوهية. أروني الذين ألحقتم به، ألحقتموهم به، لا مخلوقات لا عبيد، لا، بل ألحقتموهم به شركاء. كلا، هذا كلمة كلا حرف ردع وزجر، أي قل هذا الكلام وليرتدعوا بعد هذا اليوم عن هذا الكلام، فإن لم يرتدعوا فطوي بساط البحث معهم بعد ذلك. بل هو الله العزيز الحكيم. هو الشأن أن الإله واحد، الله الذي لا مخلوق لا معبود سواه ولا معبود بالحق سواه، هذا الإله واحد وهو الله سبحانه وتعالى. الحقيقة نحن دائما نقول القرآن في عقائده دائما يدور على محور التوحيد، على محور التركيز على أن الله واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. ولو أن المسلمين اصطبغوا بحقيقة هذا التوحيد لحلت كل معضلاتهم ولتساقطت كل أسباب الانحراف والضلال والتيه من حياتهم ومن قلوبهم كلها. ولكن مع الأسف المسلمون يرفعون لواء التوحيد ولكنهم في الواقع، في الواقع الخفي، يؤلهون آلهة كثيرة غير الآلهة التي كان المشركون يؤلهونها، يؤلهون الأسباب المختلفة. فالتاجر يؤله السببية التي يرى أنها سر ربحه أو سر خسرانه ويعتمد عليها كل الاعتماد، هذا شرك أم لا؟ شرك. والمريض يؤله تطبيب طبيبه له ويؤله فاعلية الدواء الذي يستعمله، وهذا في الواقع لون من أسوأ ألوان الشرك. والإنسان الذي يزرع ويفلح ويشتغل في الأرض يؤله جهده فيما زرع وفيما أنتج وفيما رعى وخدم وسقى، والذي يجمع هذا الطعام ويضعه على مائدته يؤلهه كسبب لعافيته وسبب لاستمرار حياته. نعم. والعالم يؤله هذه الأسباب المادية التي يراها خفية أو ظاهرة في باطن الأرض أو في الأجواء أو في أي شيء من الأشياء، يعطيها الفاعلية الكلية. كذلك الطبيب يؤله الأسباب التي يراها سببا، مثلا لكون الجنين ذكرا، لسبب كون الجنين أنثى، يراها سببا لتشوهات الجنين أو لعدم تشوهاته، يراها سببا لموت، يراها سببا لشفاء، يراها، يؤله ذلك. صحيح هو لا يقول، هو لا يتوج هذه الآلهة الزائفة بتاج الألوهية، لا يعلن عن ذلك، لكن يعطيها الفاعلية أم لا؟ يعطيها الفاعلية، عمليا يعطيها الفاعلية. ومع ذلك نحن نزعم أننا جميعا موحدون مؤمنون بالله سبحانه وتعالى. هذا شرك، هذا شرك خطير جدا جدا. يعني أنا عندما أكدح وأشتغل في السوق وأعتقد أن كدحي هو الذي يهيئ لي المال ويغنيني ويجعلني أشبع من جوع، أعتقد ذلك، هذا شرك. ولا يشترط أن أقول هذه آلهة، المسألة تتحقق باليقين، باليقين. وأنا قلت منذ أيام قصة في مسجد الإيمان رواها لنا والدي رحمه الله أكثر من مرة. قال كان رجل من صالحي الأكراد هاجر إلى مكان وأقام في قرية نائية عن بلده، فر بدينه، وكان يخشى مسجد القرية دائما، فتعرف عليه إمام هذه القرية ويبدو قامت بينهما علاقة. سأله بعد أن توطدت العلاقة من أين الرجل؟ قال من بلد كذا. ماذا تصنع هنا؟ من أين تأكل تعيش؟ قال والله الباري سبحانه وتعالى لا ينساني. سكت إمام المسجد. بعد أيام عاد فتجالس، عاد إلى السؤال، قال له ما أخبرتني، يعني من أين تأكل، من أين تعيش، من أين ترتزق؟ قال له لقد قلت لك الباري والله ما عم ينساني أبدا، الباري ما عم ينساني. سكت لكن على مضض. للمرة الثالثة عاد فسأله طمئني، يعني هل لك عمل، هل لك شيء ترتزق منه؟ قال له أتحب أن أقول لك يعني الموضوع؟ قال نعم. قال هنالك جار يهودي لي عرفني وتكفل لي بأن يعطيني في كل شهر كذا من الدنانير. نعم. قال الآن اطمئنيت، الآن يعني اطمأنيت أنك الحمد لله تعيش. قال له يا هذا والله لأعيدن الصلوات التي صليتها وراءك. قال لماذا؟ قال قلت لك الله لا ينساني للمرة الأولى والثانية والثالثة فلم يطمئن قلبك، لما قلت لك هنالك يهودي تكفل أن لا ينساني اطمأنيت. أي إسلام هذا وأي إيمان؟ وهذا معنى قوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا شيء خطير. مع الأسف قلنا مرارا هنالك جيران لنا يقومون ويقعدون بحديث آخر عن موضوع التوحيد والشرك، وهم عن هذه الأمراض، هذا السرطان الشركي غافلون. نعم، يفتحون آذانهم تماما ويرفعونها بشكل دقيق وعجيب. بمجرد أن يتوسل إنسان برسول أشركت، بمجرد أن يقول واحد الرسول يا رسول الله يوم القيامة لا تنساني اشفع لي، بين من تشفع له أشركت. اي نعم، ويلحون على هذا التوحيد. لك يا أخي تحدث عن الذين يشركون الأطباء، يشركون الدواء، يشركون أعمالهم التجارية. نعم، يرون في اليد التي تمتد إليهم من حاكم أو محكوم هي الفعالة في الإغناء أو في النفع أو في الضر، ويتعاملون معهم على هذا الأساس. هذا الموضوع لا يذكرونه إطلاقا ولا يخطر منهم على بال بشكل من الأشكال. والحقيقة النار التي تلتهم إيمان الناس هي هذه. نعم، وإلا فما معنى قول الله سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ هذا هو. نعم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا غائلة الشرك، وأن يصفي يقيننا الإيماني حتى نعلم أن لا حول ولا قوة إلا بالله. هالكلمة نحن بنحكيها بس ما نعرف شو معناتها، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، يعني لا السيارة التي تنقلك هي التي تنقلك وتحميك، ولا السفينة التي تركبها في ظهر البحر هي التي تفيدك، ولا المال الذي تجمعه، ولا الطعام الذي تأكله، ولا الشراب الذي ترتوي به، ولا الطب، ولا كل ذلك لا حول ولا قوة له، لا شيء. فإذا أراد الله نفذ. لذلك قال الرسول الله أصدق ما قاله لبيد: ألا كل شيء ما خلى الله باطل. كلام يعني هذا مثل وحدة اللي بيقولوا عن وحدة الوجود، لكن النبي شو قال عن هذا الكلام؟ أصدق ما قاله لبيد: كل شيء ما خلى الله باطل، ما في شيء حقيقي غير الله. طبعا مو يعني ما في شيء، يعني ما في فاعلية لشيء. الأكوان كلها أشباح هكذا تتراها، الفاعلية تأتيها من عند الله لحظة فلحظة، لحظة فلحظة. نعم، مرة كنت كتبت هذا الكلام فجاءتني اعتراضات من السعودية تقول كيف هيك عم تقول انه ما في فاعلية بالاشياء؟ لك تضحك، لك انتوا اللي عم تلحقوا الناس وعم تتهموهم بالشرك وبدكم اني اشرك؟ نعم، قال لا في فاعلية، لكن في فاعلية، في قوة مودعة في الأشياء. يعني مثل ما بيعبي الواحد الكمبيوتر بعدين بيتركه لحاله بيشتغل الكمبيوتر، كمان الله سبحانه وتعالى أودع في النار فاعلية وتركها، صارت النار لحالها بقت تحرق. هذا شرك. الباري سبحانه وتعالى لما تحدث عن سفينة نوح شو قال؟ قال وحملناه على ذات ألواح ودسر. قال السفينة حملتهم وحملناه. عزى رب العالمين الحملة إلى ذاته ولا إلى السفينة، لكن قال على، ما قال السفينة، على ذات ألواح ودسر. قال وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. الفلك ما بيحمل، لو باللحظة الواحدة بيتخلى فيها الله عن الفلك تغرق، لأنه هالقانون اللي نحن عم نحكي عنه الفيزيائي، هذا القانون لحظة فلحظة فلحظة يمد الله به هذه المكونات، فإذا تخلى عنها انتهى كل شيء، وإلا لبطل معنى قول الله عن ذاته القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي الذي تقوم به المكونات والذي به تسير على نظامها بقيوميته. معنى ذلك لو لحظة واحدة تخلى الله عن هذه المكونات كلها تتناثر، لا شيء. وهذا معنى قولي لبيد: ألا كل شيء ما خلى الله باطل. إذا أردنا أن نعيش حقيقة التوحيد ونسعد بهذه الحقيقة وننظر إلى المكونات كلها أشباح لا تضر ولا تنفع، تتعامل معها كوظيفة بس، أدبا مع الله، أدبا مع الله فقط، إلا الله العزيز الذي لا يغلب، الحكيم الذي يضع الأمور في نصابها. نقف عند قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. الحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. صلى الله على سيدنا محمد.